أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في هذه النقطة أو البحث المنهجي في فهم النصوص والبيانات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. قلنا في الأبحاث السابقة أن هناك منهجين وأن هناك أطروحتين. الأطروحة الأولى تعتقد أن البيانات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ليست هي إلا على مستوى واحد، وهي البيانات العامة التي وردت لعموم الناس، وأن حملت هذه البيانات والمعارف إلينا هم الطبقة المعروفة والمصطلح عليها بفقهاء أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، يعني الذين نقلوا إلينا الحلال والحرام، أمثال محمد بن مسلم وزرارة، وهذه الطبقة التي هي معروفة وقد وردت روايات عظيمة في حق هؤلاء. طبعا إن شاء الله تعالى سنعرض أيضا، لا يتبادر إلى الذهن أن هؤلاء فقط ورد في حقهم المدح، بعد ذلك سيتضح أن جملة من أعلام هؤلاء بل كبير هؤلاء وهو زرارة ورد فيه من الذم ما يفوق جابر بعشرات المرة، وهذا سأشير إليه بعد ذلك. ولكن باعتبار أن زرارة يعد علما من أعلام أصحاب أئمة أهل البيت، ولذا ذاك الذم لا يؤثر على موقعه الرسمي في فقهاء أصحاب أئمة أهل البيت. هذه طبقة، هذا بحث، وهو الذي سرى عليه جملة من الأعلام وقرأنا عباراتهم في هذا المجال. إذن عندما نقول فقهاء أصحاب الأئمة مرادنا أولئك الذين نقلوا إلينا الحلال والحرام، أعم من أن تكون لهم روايات في أبواب أخرى مرتبطة بالتفسير والعقائد أم لم تكن لهم، وإنما المدار على أنهم نقلوا إلينا الحلال والحرام. وأتصور العبارات التي قرأناها فيما سبق وافية بهذا المجال، ويمكن مراجعتها في كلمات الأعلام. الأطروحة الثانية أو المنهج الثاني يعتقد أنه ليس معارف أهل البيت أولا على درجة واحدة، وإنما لها درجات، وهي بيانات متعددة، بعضها لعموم شيعتهم، بعضها لخواص شيعتهم، وبعضها لأخص الخواص من شيعتهم. وعلى هذا الأساس فلم يقبلوا نظرية أن الذي يمثل معارف أهل البيت هم طبقة واحدة، لا أنهم رفضوا تلك الطبقة، بل أضافوا إلى تلك الطبقة طبقات أخرى من أصحاب وعلماء أصحاب الأئمة، هؤلاء الذين عبر عنهم بأنهم كانوا يحملون أسرار معارف أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهؤلاء بالإضافة إلى أنهم نقلوا روايات عن الحلال والحرام، إلا أنهم لم يكتفوا بذلك، وإنما عرفوا بأنهم ينقلون روايات متعلقة بأبحاث أخرى من العقائد والمعارف العالية التي صدرت عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذان منهجان، والمحقق والمتابع والذي يريد أن يدخل إلى معارف أهل البيت لا بد أن يحدد موقفه في الرتبة السابقة، أنه يعتقد بالمنهج الأول أو يعتقد ماذا؟ بالمنهج الثاني. وأما الدخول بلا تعيين المنهج، هذا من قبيل من يدخل إلى أبحاث الاستنباط وهو لم يعين موقفه أن خبر الثقة حجة أو ليس بحجة، أن الظهور حجة أو ليس بحجة، أن الظهورات القرآنية حجة أو ليست بحجة. كيف أن تلك المسائل تعد من مفاتيح المباحث المنهجية، كذلك هذه المسألة تعد من أصول المباحث المنهجية التي ينبغي الالتفات إليها. وهنا لا بد أن أشير ولو إجمالا، لأنه إن شاء الله تعالى بالقدر الذي سيسع المجال والأيام الباقية سنقف عند مسألة المنهج المتني والمنهج ماذا؟ الدلالي. في المنهج الدلالي والمتني، بغض النظر عن الراوي وعن السند، ننظر إلى ماذا؟ إلى متون الروايات، إلى الدلالات، إلى المضامين. فإن بنينا على المنهج الأول والأطروحة الأولى كما أشار إليها سيدنا الشهيد وجملة من الأعلام، هذا معناه أن الراوي لو نقل روايات ليست بضمن هذا الإطار الذي نقله فقهاء أصحاب الأئمة، هذا يشكل عامل ضعف أم عامل قوة؟ ذكر سيدنا الشهيد أن هذا يشكل عامل ضعف بالنسبة إلى هؤلاء، وإن كان الراوي ماذا؟ وإن كان الراوي ثقة. هنا السيد الشهيد بشكل واضح وصريح يتكلم عن المنهج المتني والمنهج المضموني والدلالي. يقول: حتى لو فرض أن الأمر، غضضنا النظر عن البحث السندي والسند كان تام، ولكن نجد أن هؤلاء ينقلون روايات لها مذاق خاص وخصوصية، هذه عادة لم نجد آثار ذلك في كلمات من؟ في كلمات محمد بن مسلم وزرارة وهذه الطبقة من فقهاء أصحاب الأئمة، هذا يشكل نقطة ضعف في هؤلاء الرواة، وأن هؤلاء إما اشتبهوا، إما دلسوا، إما كذبوا، وإما وضعوا هذه الأحاديث من عندي أنفسهم. أما على المنهج الآخر، على المنهج الآخر ماذا؟ يعني لو بنينا على أنه لا، معارف أهل البيت ليست بدرجة واحدة وإنما لها مستويات، وأن تلامذتهم بعضهم كان ينقلون هذه المعارف وبعضهم كان ينقلون ماذا؟ هذه المعارف. هذه نقطة قوة أو نقطة ضعف؟ ها، سوف تشكل هذه نقطة قوة في هؤلاء. إذن له أثر مهم في المنهج ماذا؟ في المنهج الدلالي. وهذا ما أشرنا إليه الإخوة تذكرون من باب التذكر فقط في الجزء الثاني من القسم الثاني من تقريرات السيد الحائري. هناك قال: ومن هنا، الجزء الصفحة 230، ومن هنا ننبه على مطلب عام، يعني قاعدة يؤسس لها في المنهج المتني لا في المنهج السندي، وهو أنه في جملة من الموارد تنفعنا في مقام تقدير رواية الراوي وتقييمها، مراجعة حال الراوي، تأريخ الراوي مهم، ومجموع ما نقله من الروايات. فقد ترى مثلا عددا كبيرا من أحاديث متفقة على مضمون ما، بحيث كان المفروض حصول العلم بهذا المضمون بعنوان التواتر، بحسب القاعدة هذا العدد من الرواة لو نقلوه كان ينبغي أن يحصل لنا ماذا؟ التواتر في ذلك بحساب الاحتمال. لكن تكشف بالفحص أو يكشف بالفحص ظاهرة مشتركة عن حال رواتها تناسب الإيحاء المشترك بمضمون تلك الأحاديث مما يسقطها عن درجة التواتر المفيد للعلم. فإذا تشكل نقطة ماذا؟ نقطة الضعف عند من لم يؤمن بالاتجاه الثاني أو الأطروحة الثانية وآمن بالاتجاه الأول والأطروحة الأولى. وهذه نقطة أساسية إخواني الأعزاء، ولذا تجدون بأنه جملة من الأعلام عندما نأتي إلى تقييمهم للرواة وفي السند نجد بأنهم يضعون يدهم على ما نقله. إن شاء الله بعد ذلك سيأتي في جابر بن يزيد الجعفي واحدا من موانع توثيقه وعدم الاعتماد عليه أنه يقول لم ينقل لنا روايات كثيرة في الحلال والحرام. التفتوا جيدا، بعبارة أخرى في الحوزة العلمية كان يدرس فقه وما يدرس فقه، ما يدرس فقه. هذه نقطة قوة ونقطة ضعف، هذه نقطة ضعف في ذاك المنهج، لأنه أساسا العالم الفقيه لابد ماذا؟ الفقه أولا. هسه إذا صار عنده وقت مولانا يروح إلى علم الكلام والتفسير، إذا ما صار عنده بل إذا اختص بعلم الكلام والتفسير يشكل هذه نقطة ماذا؟ نقطة ضعف علمية في شخصيتي. هذا هو الميزان، وهذا كان قديما وحديثا الآن هماتينا آثاره واضحة في الحوزات العلمية. يقول فالاطلاع على خصوصية الراوي، التفت، وحاله ومزاجه وما ينقل من سائر الروايات، النظر إلى الروايات العامة، وهذا مهم بغض النظر عن أننا نتفق مع سيدنا الشهيد أو لا نتفق. إخواني الأعزاء، بعد ما ينبغي للعالم للفقيه أن يرجع النجاشي يقول ثقة، لا هذا بعد ما يكفي، خصوصا فيما يرتبط بأعلام أصحاب أئمة أهل البيت. ثقة ليس بثقة، إن سقط رواية نقبل رواية، لا، لابد من التفحص التام عن مجموع الروايات التي نقلها ماذا؟ ذلك الراوي، حتى نقول أنه يعتمد عليه أو لا يعتمد عليه. لا يقول لنا قائل سيدنا هذه العملية الاجتهاد تتعقد كثيرا، نقول نعم، وهذا هي العملية الاجتهادية بطبيعتها، كلما تعمقت العلوم كلما توسعت العلوم كما كيفا بطبيعة الحال ماذا؟ تتعقد العملية الاجتهادية. وإلا الأصول في ذلك الزمان، فعدة الأصول كان يسوينا الشيخ الطوسي، أما في هذا الزمان عدة الأصول يسوي الشيخ الطوسي أو ما تسوي الشيخ الطوسي مولانا؟ شيخ طوسي زماننا، طبيعة الحال عدة الأصول من ذاك الزمان لا يكفي لأن يكون أصوليا ماذا في زماننا، ولكن في ذلك الزمان عدة الأصول جعلت من الشيخ الطوسي ماذا؟ شيخ الطائفي. هذه طبيعة العلوم أنها بطبيعتها ماذا؟ تتكامل. على أي الأحوال، هذا هو الأثر الطبيعي والأثر المنهجي ونتيجته في المنهج الدلالي والمتني. إن بنينا على المنهج الأول سوف يكون نقطة ضعف، أما إن بنينا على المنهج الثاني سوف يكون عاملة قوة في هذا المجال. أنا أحاول إن شاء الله تعالى كما قلت في الأيام الباقية من هذه السنة أن نقف عند بعض الأشخاص المهمين لا مطلقا، وهو أن أولا تتعرفوا على هؤلاء، وثانيا تعرفون منهجنا في علم الرجال أيضا ما هو في الجرح والتعديل. لأنه جملة من الإخوة يسألون بأنه السيد الحيدري عندما ينقل الروايات لا نجد أنه يعتني كثيرا صحيح أو غير صحيح، مقبول أو غير مقبول. إذن ما هو المنهج الذي يتبعه في هذا المجال؟ سوف أبينه من خلال بعض التطبيقات في هذا المجال. التطبيق الأول الذي أريد أن أشير إليه وهو ما يتعلق بجابر بن يزيد الجعفي. جابر بن يزيد الجعفي إخواني الأعزاء يمكن أن يبحث في هذه الشخصية من خلال عدة مستويات أو عدة أبحاث، وهذا اجعلوه النموذج للمنهج الذي نتبعه في كيفية معرفة تقييم ماذا؟ تقييم الرجال وتقييم أسناد الرواية. البحث الأول الذي لا بد أن يلتفت إليه هو أن جابر ابن يزيد الجعفي وقع الاتفاق على صدقه ووثاقته في كتب علماء الجرح والتعديل. الإخوة يتذكرون فيما سبق نحن قرأنا بعض العبارات من ميزان الاعتدال للذهبي، ولعله أوسع من ذلك يمكنكم أن ترجعوا إلى تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني. وهؤلاء من أكثر علماء الرجال تعصبا في قبول أتباع ماذا؟ مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذه قضية مهمة، ها، يعني أنا بتحسب تصنيفي هؤلاء يعدون على المنهج الأموي، أمويون هؤلاء، يعني هم ابن حجر. طبعا خلي يكون في علمكم الضابط في كون الشخص أموي أو ليس بأموي، يكون في علمكم الضابط هو دفاعه عن معاوية وبني أمية وعدم دفاعه عن ذلك. طبعا هذا الضابط مو أنا واضعه، هم الأمويون، هم أصحاب المنهج الأموي. يعني عندما يأتون إلى كبار علماء الإسلام، كبار علماء الإسلام أمثال النساء اللي يقولون أنه أدق من المسلم وبخاري، ولكنه يتهم بأنه ماذا؟ ها، يتهم بالتشيع. لماذا؟ لأنه منحرف عن معاوية. أبدا، مو منحرف عن رسول الله، مو منحرف عن الله، منحرف عن من؟ عن معاوية. أما أمثال الحاكم النيسابوري، بل وجدت أخيرا، وهذا لا تصدقون، يعني واقعا لا يصدق الإنسان، وجدت أخيرا أن الذهبي يتهم بأنه منحرف عن معاوية. الذهبي اللي يعبر عن معاوية بعبارات واقعا قل نظيرها، في آخر كتاب وصل بيدي مولانا تحت عنوان، انظروا إلى الكتاب وهو من الكتب المنتشرة الآن في السعودية، تحت عنوان إسكات الكلاب العاوية بفضائل أمير المؤمنين معاوية. وفي هذا الكتاب يضع فهرسا مولانا للعلماء الذين تسقط عدالتهم بمجرد عدم الترحم على معاوية، مو شتم معاوية. يقول عندما يذكرون اسمه ماذا؟ لا يترضون عليه، هذا كاف للانحراف عمن؟ ها؟ عن الإسلام والمسلمين، وهذا القدر كاف. ولذا يدخل فيه النسائي ويدخل فيه الذهبي ويدخل فيه والغريب ما لا تصدقون، يدخل فيه أبو الفرج الإصفهاني، يعني شيء لا يصدق. أبو الفرج الإصفهاني معروف ماذا؟ معروف بكونه أموي، يقول لا، هذا أيضا متشيع مولانا. ويشكل على الذهبي لماذا تعبر عن النساء فيه تشيع، لا، هذا مغالي. لماذا؟ لأنه لم يكتب في فضائل معاوية. التفتوا لي جيدا، إذا أكو نهج، هناك منهج، أكو على أساس، يعني نفس النهج الذي نحن وضعناه لمن؟ ها؟ لعلي عليه السلام، قلنا بأنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. من يترضى على معاوية يصير مولانا على الصراط المستقيم، ومن لا يترضى عليه فهو ماذا؟ فهو منحرف. هذا منهج واضح واضح، والروايات الواردة في ذلك كثيرة، يعني وضعوا روايات كثيرة وحتى في أفضل كتبهم وصحاحهم ومسانيدهم. أنا عندما أقول ابن حجر، وعندما أقول ميزان الاعتدال، يعني الذهبي وابن حجر وابن كثير وابن القيم، وبعد عندكم النووي، وبعد عندكم هالمجموعة هذه، وابن تيمية على رأسهم، وتبعا لذلك أذيال هؤلاء أمثال ابن باز ومحمد عبد الوهاب، اللي هؤلاء واقعا ذيول، واقعا أعمى البصر والبصيرة كلاهما مولان، أصلا لا يعرفون شيئا من العلم هؤلاء، ولكن تبعوا علما. وإجت الأجهزة الحاكمة ولا نكبرت هؤلاء، سمتهم أئمة ومجددين إلى غير ذلك. على أي الأحوال، هؤلاء عندما يوثقون ويقولون أنه صادق ورع ثقة، هذه ليست قضية بالسهلة. لا يقول لي قائل بأنه سيدنا العد ماذا تفعلون بتلك الروايات التي الرشد في خلافهم، هذيك في موارد الخلاف لا في موارد الإجماع، وإلا إذا كان الرشد في خلاف هؤلاء إذن هم نقلوا حديث الثقلين، إذا الرشد في خلاف ماذا؟ في خلاف، لا ليس الأمر كذلك، ليس المنهج أنه كلما قالوه الرشد في خلافهم، هذه في موارد التعارض. وعموما في الحلال والحرام يكون في علمكم أن الرشد ماذا في خلافهم على شروط إن شاء الله في باب التعارض سنشير إليها. المهم في كلمات هؤلاء بيّنوا أنه ورع طبعا، وصرحوا أنه كذاب بل أكذب الناس، ولكن بيّنوا علة أنه كذاب. ما هو؟ قائل بالرجعة، قائل بالوصايا لأمير المؤمنين، قائل كان يشتم الصحابة. إن شاء الله بعد ذلك سيبين جملة من كلمات هؤلاء لماذا اتهموه بالوضع. متهموه بالوضع لأنه ليس بصادق، متهموه بالكذب لأنه ليس بصادق، بل اتهموه لأنه يشتم ماذا؟ يشتم الخليفة الأول والثاني، يشتم الصحابة، أو قائل بالرجعة، أو قائل بعلي أنه وارث علم الأولين والآخرين. هذه هي أسباب الطعن فيه. الآن مو بحثنا في كلمات أولئك وتقييمهم وأنه ماذا نستفيد، وإنما مهم عندنا ما يوجد في كلمات أعلامنا. في كلمات الأعلام عندنا ما ذكره السيد الخوي، هذا البحث الأول، وهو أنه ثقة أو ليس بثقة، في معجم رجال الحديث المجلد الرابع صفحة 25، أقول، هذه عبارة السيد الخوي قدس الله نفسه، يقول: أقول الذي ينبغي أن يقال إن الرجل لا بد من عده من الثقات الأجلاء لشهادة ابن قولويه وعلي بن إبراهيم، سنقرأ بعض هذه العبارات، والشيخ المفيد في رسالته العددية، وشهادة ابن الغضائر، اللي في الأعم الأغلب ابن الغضائر ماذا يوثق له يجرح مولانا أصلا طبيعته ماذا الجرح، على ما حكاه العلامة، ولقول الصادق عليه السلام في صحيحة زياد إنه كان يصدق علينا. هذا هو دليلهم إن شاء الله بعد ذلك إذا وقت أشير إليه. هذا الأمر الأول. إذن الأمر الأول تقريبا أعلام الطائفة وثقوا ماذا؟ وثقوا جابر بن يزيد الجعفي، بل قالوا من الثقات الأجلاء. وأنا لا أحتاج أن أطيل الكلام، لأن الإخوة إن شاء الله يراجعون كلمات الأعلام في هذا المجال. إنما أريد أن أقف عند الأمر الثاني، التفتوا لي جيدا. تارة يوثق رجل من باب أنه إنسان عادي من عوام الناس، ولكنه ماذا؟ عادل، ثقة، موثوق، صادق، في أعلى درجات ماذا؟ في أعلى درجات الصدق، هذا لا بأس به. وكم له في الناس ماذا؟ من نظير. وأخرى يوثق لا على أساس أنه إنسان راوي من الرواة، ولكنه ماذا؟ ثقة، وإنما يوثق على أساس أنه من خواص أصحاب أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وبتعبير الأعلام من أولئك القلائل الذين حملوا أسرار أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وعندما نقول حملوا أسرارهم إخواني، لا يروح ذهنك مولانا سري للغاية، لا مراد من الأسرار يعني حملوا تلك المعارف التي أشرنا إليها، وهي حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. هؤلاء من المؤمنين الذين امتحن الله قلبهم للإيمان، مرادنا من الخواص وحاملي الأسرار هذا المعنى. جملة من الأعلام إخواني الأعزاء صرحوا بهذا الأمر. في تنقيح المقال للممقاني المجلد الرابع عشر هناك في صفحة 131 في هذا الكتاب، في الحاشية لهذا الكتاب ينقل مجموعة من كلمات الأعلام، إن شاء الله الإخوة يراجعونها. يقول: آراء علمائنا الإمامية في الرجل، فيشير إلى كلمتين أو ثلاث أنا أشير إليها. يشير إلى كلمة العلامة المجلسي الأول شيخ محمد تقي، والد شيخ محمد باقر المجلسي، اللي هو واقعا أيضا من العرفاء فضلا أنه من الفقهاء الكبار. يقول عن جابر بن يزيد وقيل أنه أبو محمد لقى الباقرة والصادقة ومات في أيامه عليه السلام، ثم قال في فلان: والذي يخطر ببالي، هذا كلام المجلسي الأول، والذي يخطر ببالي من تتبع أخباره أنه كان من أصحاب أسرارهما عليهما السلام، الباقر والصادق. إذن لم يكن صحابي عادي ثقة، وإنما هو من حامل الأسرار والمعارف. وكان يذكر بعض المعجزات أو يعبر عن الأئمة ببعض التعبيرات، هذه التعبيرات لم تكن مأنوسة في أذهان عامة الناس، ولهذا قد يقال أنه مغال لهذه التعبيرات التي وردت في كلماته. وإن شاء الله بعد ذلك سأقرأ بعض الروايات في هذا. والذي وكان يذكر بعض المعجزات التي لا يدركها عقول الضعفاء، حصل به الغلو في بعضهم ونسبوا إليه افتراء سيما الغلاة والعامة. ولذا يذكر جملة من كلمات مسلم في صحيحه، في أول صحيح مسلم، في ذم من؟ في ذم جابر، لأنه يقول بمثل هذه المسائل. يقول: روى مسلم في أول كتابه ذموما كثيرة في جابر، والكل يرجع إلى الرفض وإلى القول بالرجعة، وكان مشتهرا بينهم، وعمل على أخباره جل أصحاب الحديث، ولم نطلع، المجلسي الأول يقول: ولم نطلع على شيء يدل على غلوه أو اختلاطه سوى خبر ضعيف رواه الكشي، والله تعالى يعلم. هذه العبارة الأولى في صفحة 131. عبارة ثانية في هذا المجال ينقلها عن الوحيد في تعليقته المطبوع على هامش منهج المقال، يقول: وجاء هناك وقطع بأن منشأ تضعيفه هو روايته بعض الأخبار الحاكية عن معجزات الأئمة مما لا تتحمله عقول الضعفاء، وحكم بجلالته ووثاقته. وممن أيضا أشار إلى هذا المعنى المحدث النوري في خاتمة المستدرك، في خاتمة المستدرك المجلد الرابع، هي طبعا لهما المؤسسة آل البيت، صفحة 197، هذه عبارته. يقول: وأما جابر فما أشبهه بمحمد بن سنان في هذا المقام، لأن هؤلاء من طبقة واحدة ومن منهج واحد. وأما جابر فما أشبهه بمحمد بن سنان في هذا المقام، والحق أنه من أجلاء الرواة وأعاظم الثقات، بل من حملة أسرارهم وحفظة كنوز أخبارهم. هذا كلام من؟ كلام المحدث النوري في خاتمة المستدرك. وكلام آخر أكو أيضا للخنساري في روضات الجنات، إن شاء الله بعد ذلك سأشير إليه. هذا هو الأمر الثاني. إذن بنحو الإجمال اتضح لنا، كلمات كثيرة إخواني، أنا من باب النموذج والتتبع أريد الإخوة يتعلمون هذا المنهج، أنه عندما يريد أن يعرفوا شخصية ما يكفي مراجعة هذه المختصرات ثقة أو ليس، ماذا أو ليس بثقة، لأننا في المنهج الدلالي نريد أن نعرف أن هذا الرجل ينقل هذه المضامين أساسا كان أهلا لمثل هذه المضامين أو لم يكن أهلا لمثل هذه المضامين. فإذا كان إنسانا عاديا واقعا هو بنفسه سوف يكون عامل ضعف، أما إذا كان إنسانا لا خاصا من خواص أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فالمعارف أيضا تكون بنفس الدرجة. الأمر الثالث: النصوص الواردة في حقه مدحا. الروايات الواردة في حقه إخواني الأعزاء كثيرة، تصل أكثر من 20-30 رواية، ولكن أنا اخترت للإخوة مجموعة من هذه الروايات. طبعا يكون في علم الإخوة لا أدخل المنهج السندي على الإطلاق، لماذا؟ لأنه بنظرية جمع القرائن مو رواية وروايتين وثلاث وأربع، لعله أقل من هذا العدد في موارد أخرى الأعلام يقبلون أن الرواية ماذا؟ أنها مستفيضة أو يحصل الإطمئنان بصدور بعضها ولو على نحو الإجمال. إذن على هذا الأساس لا ندخل البحث السندي في هذا المجال. النص الأول ما ورد ما أشار إليه المفيد في الاختصاص. الشيخ المفيد في الاختصاص صفحة 204 من الكتاب هذه عبارته. النص الأول طبعا هاي الرواية من باب الاتفاق همتي أنا صحيحة السند من الصحيح الأعلى الجيد اللي ما به مشكلة. الرواية قال اختلف أصح عن زياد بن الحلال أو الحلال الآن الضبط لا أعلم، قال اختلف أصحابنا في أحاديث جابر الجعفي. إذا تبين أن القضية كانت مطروحة ماذا؟ في زمن أئمة أهل البيت، مو أنها حديثة. فقلت أنا أسأل أبا عبد الله الصادق، فلما دخلت ابتدأني فقال رحم الله جابر الجعفي كان يصدق علينا. والرواية صحيحة السند بقبول السيد الخوئي وغير السيد الخوئي، كلهم يصرحون أنها صحيحة السند كما قرأنا قبل قليل. السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه قال ولقول الصادق عليه السلام في صحيحة الزياد أنه كان يصدق علينا. وفي موضع آخر يقول إذن لا تكون الموثقة، هناك موثقة دالة على ذمه بعد ذلك سنشير إليها، لا تكون الموثقة معارضة للصحيحة الدالة على صدقه في الأحاديث المؤيدة بما تقدم من الروايات الدالة على جلالته ومدحه. هذا اجعلوها في الأمر الأول اللي أنا ما قرأتها، وأنه كان عنده من أسرار أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذا إقرار من علم كسيد الخوئي قدس الله نفسه اللي هو أميل إلى هذا الاتجاه الأول منه إلى الاتجاه الثاني، ولكن يقر أن الروايات دالة على أنه كان من الخواص ولم يكن ماذا؟ ولم يكن من العوام. جيد. من الروايات الواردة أيضا في هذا المجال ما ورد عن الكشي، يعني اختيار معرفة الرجال بالي. اختيار معرفة الرجال الحديث رقم 340 الجزء الثاني صفحة 438. الرواية هذه قال سألت عبا عن ذريح المحاربي. خب شوفوا المحاربي يم يسأل عمن؟ ها يسأل عن أمثال جابر، وطبيعي لأنه أكو انسجام ماذا في الخط عن ذريح المحاربي اللي هو ثقة إن شاء الله إذا صار وقت أيضا نتكلم عن ذريح، أنا راح أتكلم في مجموعة من هؤلاء عن ذريح المحاربي. قال سألت أبا عبد الله عن جابر الجعفي وما روى فلم يجبني سكت. وأظنه قال، يعني السائل يقول وأظنه قال سألته بجمع فلم يجبني. وبطبيعة الحال أنه في الجمع يمكن توثيقه أو لا يمكن لأنه ينقل ذيك الروايات الخاصة. فسألته الثالثة فقال لي يا ذريح دع ذكر جابر، فإن السفلة إذا سمعوا بأحاديثه شنعوا أو قالوا أذاعوا أو قال أذاعوا. إذن يظهر أن جابر كان عنده مجموعة ماذا من الأحاديث التي ينبغي إذاعتها أو لا ينبغي إذاعتها. لا ينبغي، هذا النص منه. وقريب منه أيضا من هذا النص ما ورد أيضا في الكشي في الجزء الثاني صفحة 671 في هذا المجال رقم الحديث 699. الرواية هذه عن ذريح قال قلت لأبي عبد الله بالمدينة ما تقول في أحاديث جابر؟ قال تلقاني بمكة. قال فلقيته بمكة فقال تلقاني بمنى. قال فلقيته بمنى فقال ما تصنع بأحاديث جابر؟ شو تسوي بهن انت هسه؟ جاب ذريح المحابي هو من ماذا؟ ها هو من الخواص، ومن يحتمل ما يحتمل ذريح، ولكن يظهر انه جابر فوق ماذا؟ هذا اللي احنا قسمنا اذا يتذكروا الاخوه، قلنا عموم الشيعة خواص الشيعة ومن هم ماذا؟ ومن هم من شئنا، الذي هي الطبقة الخاصة، وجملة من الأعلام يضعون جابر في هذه الطبقة ماذا؟ في أخص الخواص. قال: ما تصنع بأحاديث جابر؟ إلها أترك إلها عن أحاديث جابر، فإنها إذا وقعت إلى السفلة أذاعوها. أترك هذه الأحاديث، هذني لا تنقل أصلا. وإذا تذكرون هذه الروايات مؤيدة بعشرات الروايات التي أمرت أصحابهم أنه من أذاع سرنا علينا بهذا يتضع معنى أسرارهم، يعني هاي حقائق معارض. فقد أعان ماذا؟ فقد أعان علينا الروايات التي وردت بلعن من أذاع ماذا؟ من أذاع هذه الأسرار. طبعا إن شاء الله بعد ذلك إذا وقفنا عند ذريح، هذه الرواية جعلوها من الروايات الدالة على ذم من؟ على ذم ذريح، لأنه قال إذا وقعت إلى السفلة، فالبعض قال تصور أن ذريح هو ماذا؟ ها؟ من السفلة. فقال عبد الله بن جبلة: فاحتسبت ذريحا ماذا؟ منهم، من هؤلاء الذين باعتبار أن الإمام يقول كذا. وقريب هذا الحديث النوري في شو اسمه في خاتمة المستدرك، المحدث النوري في خاتمة المستدرك الجزء الرابع صفحة 499 هذه عبارته، قال: وهذا الخبر كالصحيح لمكان جبرائيل، وفيه من الدلالة على علو مقامه ما لا يخفى. النص الثالث إخواني الوارد في هذا المقام أيضا ما ورد في الاختصاص صفحة 216. الرواية هذه، الرواية عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: كنت عند الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام إذ دخل المفضل بن عمر، وتعلمون بعد الكلام في مفضل بن عمر إذا صار وقت هم نقف عنده، فلما بصر به ضحك إليه ثم قال: إلي يا مفضل، فوربي إني لأحبك وأحب من يحبك يا مفضل، لو عرف جميع أصحابي ما تعرف ما اختلف اثنان منه. جيد. فقال له المفضل: يا ابن رسول الله، لقد حسبت أن أكون قد أنزلت فوق منزلتي، ما أستحق هذا الموقع اللي أنت تقوله لي. فقال عليه السلام: بل أنزلت المنزلة التي أنزلك الله بها. فقال يا ابن رسول الله، شوفوا أساساً هاي طبقة واحدة كانت معروفة فيما بينها، علاقاتهم شنو؟ ها؟ علاقاتهم طيبة فيما بينهم. فمباشرة يقول: فقال يا ابن رسول الله، فما منزلة جابر الجعفي عندكم؟ إذا كان هذا منزلتي عندكم، لحد جابر شنو مقامه عندكم؟ أنت في مكان آخر، شي أسئلة ما يسأل مسلم ما عنده شغل. لماذا؟ لأنه أساسا الإمام سلام الله عليه كل ميسر لما خلق له، أساسا هو في خط آخر من معارف أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أصلا مو شغله، هذا شغله شيء آخر، وهذا بحثه إن شاء الله بعد ذلك سأشير. قال: فما منزلة جابر بن يزيد منكم؟ قال: منزلة سلمان من رسول الله صلى الله عليه وآله. وأنتم تعلمون منزلة سلمان غير منزلة ماذا؟ ها؟ غير منزلة أبو ذر، ومنزلة أبو ذر غير منزلة المقداد وعمار وهكذا. هؤلاء كانوا طبقات أصحاب النبي الأكرم صلى الله عليه، صحابة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وروايات الارتداد خير شاهد على ما أقول، ارجعوا إلى روايات الارتداد اللي مع الأسف الشديد لم تفسر تفسيرا صحيحا ودقيقا، تصور أنه مراد منه الارتداد الفقهي، وهذا لا علاقة له بالارتداد الفقهي، وإنما مرتبط ببحث آخر من الارتداد كالكفر الذي في كلمات أئمة أهل البيت، الذي هو بعضه كفر فقهي وبعضه كفر ماذا؟ ها؟ مو فقهي. ولذا تجدون السيد الخوئي، علم مثل السيد الخوئي، يقول: نعبر عن هؤلاء المخالفين مسلمو الدنيا وكفار ماذا؟ وكفار الآخر. شلون يصير مولانا إذا مسلم شلون يصير كافر؟ الجواب أن السيد الخوئي ملتفت، عالم السيد الخوئي، عندما يقول مسلمو الدنيا يعني في البحث الفقهي، وعندما يقول كفار الآخر يعني في البحث كلامي، والبحث الكلامي غير البحث الفقهي. ومع الأسف الشديد لم أجد أحد من هؤلاء عموم الجهل الذين يخرجون على الفضائيات عندما ترد هاي روايات الارتداد، ارتد أصحابه، ارتده إلا ثلاث إلا خمس إلا سبع إلا كذا، أن يقف بعض عند معنى الارتداد. أصلا أهل البيت عندما يقولون ارتد، ما معنى الارتداد؟ هل المراد ذلك الارتداد الفقهي الذي ورد بأنه تبين عنه زوجته والارتداد الفطري أو إلى غير ذلك، أو أنه ارتداد آخر؟ على أي الأحوال، قال: فما منزلته منكم؟ قال: منزلة سلمان من رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: فما منزلة داود ابن كثير الرقي منكم؟ قال: منزلة المقداد من رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم أقبل علي فقال: يا عبد الله بن الفضل، إن الله تبارك وتعالى، ونقل بعض الأحاديث، هذه الأحاديث اللي هي تسوي المشكلة مولانا، ولهذا يتهمون ماذا؟ إما يتهمون بالغلو، إما يتهمون بالجابر، إما يتهمون بكذا. أنقل لك الآن هاي الرواية اللي تدوخه، هذه واضحة، هذه الرواية أنها لا تنسجم مع مباني ماذا؟ مع مباني مدرسة أهل البيت. إن الله تبارك وتعالى خلقنا من نور عظمته، وصنعنا برحمته، وخلق أرواحكم منا، فنحن نحن إليكم وأنتم تحنون إلينا. يسأل الإمام سلام الله عليه: ما هو ذلك الضيق الذي يدخل علينا في عصر يوم الجمعة؟ ليش نحس بالانقباض؟ قال: لأنكم خلقتم من فاضل طينتنا. في هذا الوقت من الإمام سلام الله عليه قاعد يباوع مولانا الفائلات مالتنا، وطيحان حظنا مولانا، فينقبض الإمام، فيحزن الإمام لأعمالنا، فيدخل ذلك ماذا؟ على شيعته. فمن منكم أكثر ارتباطا به روحيا يشعر بالانقباض ماذا؟ أكثر. أما اللاهي والغافل يحس لو ما يحس مولانا؟ لا مولانا، تشوفه بالقهاوي وتشوفه بالحدائق. وعجيب في كل مورد هذه الروايات، روايات مولانا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، انظروا أيضا الأئمة يعللون ذلك لأنهم خلقوا ماذا؟ من فاضل. والأكثر من ذلك في يوم العاشر من محرم، يقول هذا الذي تجدونه باعتبار أنكم خلقتم من أين؟ من فاضل طينتنا. ويوم العاشر من محرم يوم ماذا؟ يوم حزن آل البيت، فبطبيعة الحال شيعتهم أيضا ماذا؟ أيضا يكون كذلك. يقول: والله لو جهد، التفت لهذه الجملة، هذا من ينقلها؟ عندنا وقت؟ هذا من ينقلها؟ أبو واضح الرواية جبرية. والله لو جهد أهل المشرق والمغرب أن يزيدوا في شيعتنا رجلا أو ينقصوا منهم رجلا ما قدروا على ذلك. عجيب، بعد القضية بعد مولانا اختيار له جبر مولانا. خب انت ما لم تفهم، لا نعد الرجل فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا، لا حتى يعرف. واذا ما تعرف مشكلتك، هذه مو مشكلة النصوص. خب هذه تجعل نقطة قوة للراوي له نقطة ضعف لمن لا يعرف المباني، يقول هاي نقطة شنو؟ ضعف. ولمن يعرف المباني هذه شنو؟ وإلا ماذا تفعل بتلك النصوص أنه يوم القيامة إيش ما أكو أعمال صالحة لمخالفينا تؤخذ من صفحاتهم وترد إلى ماذا؟ إلى شيعته. فقال يقرؤون بالقرآن في الحجم، قال يقرؤون، قال يقرؤون في يومي يختمون قرآن، جزاهم الله خير. وإيش ما أكو سيئات شيعتنا تذهب إلى ماذا؟ ها؟ إليه. السائل يسأل يقول له: يا ابن رسول الله، لعد وين صار قانون ولا تزر وازرة وزرة أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى؟ قال: بضاعتنا ردت إلينا وبضاعتهم ردت إلينا. هذا قانون في الروايات، شلون بضاعتنا ردت إلينا بضاعتهم ردت إليهم؟ لأنهم إن ذكر الخير كنتم أصله معدنه فرعه أوله أو كله هنا، فش ما أكو خير في أي مكان، منشأه منين؟ منهم. إذن بضاعتنا ماذا؟ ردت إلينا. هذا بحثه إن شاء الله في أبحاث الأولى. فمن لم يعرف هذه المباني بطبيعة الحال ينتهي إلى هذه النتائج. فتمت الكلام تعالى.
يا رب خير المرسلين، سلم على نوح الأمين. يا رب خير المرسلين، سلم على نوح الأمين. والمصطفى والمرتضى غيث الورى ليث العري، والمصطفى والمرتضى غيث الورى ليث العري. والبضعة الطور التي باتت على القلب الحزين، باتت على القلب الحزين.